الحمد لله الذي هدانا للإسلام وعلمنا الحكمة والقرآن، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين وهداية للخلق أجمعين، أخرجنا الله به من الضلالة وأنقذنا به من الغواية، اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى سنته إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي المقصرة بتقوى الله جل وعلا، فإن المتقين هم أهل الجنة، جعلني الله وإياكم من أهلها. أيها المسلمون، إن لله تبارك وتعالى أن يصطفي ما يشاء من الأزمان والبقاع والبشر، لأنه جل وعلا هو الحكيم الخبير، يصطفي ما يشاء ويختار ما يشاء، وله في ذلك الحكمة البالغة. وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة، سبحان الله وتعالى عما يشركون. ومن البقاع التي اصطفاها الله تبارك وتعالى وخصها بخصائص لم تكن لأحد غير هذه البقعة، جزيرة العرب. هذه الجزيرة المباركة هي حرم الإسلام ومعلمه الأول، وهي قصبة الديار الإسلامية وعاصمتها، وهي قاعدة لها على مر العصور وكر الدهور. منها تفيض أنوار النبوة الماحية لظلمات الجاهلية، وهي الخط الأخير في غرة الوجود الإسلامي ومعقل الإيمان. إنها البلاد التي احتضنت الحرمين الشريفين، فنالت بذلك شرف الدنيا والآخرة، فهي قبلة المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، تهوي إليها الأفئدة وتحن لها القلوب وتشتاق إليها النفوس. يقول القاضي عياض رحمه الله في كتابه الشفاء في حديثه عن الحرمين الشريفين وهما جزء من هذه البلاد المباركة، قال رحمه الله: وجدير بمواطن عمرت بالوحي والتنزيل، وتردد بها جبرائيل وميكائيل، وعرجت منها الملائكة والروح، وضجت عرصاتها بالتقديس والتسبيح، واشتملت تربتها على جسد خير البشر، وانتشر عنها من دين الله وسنة رسوله ما انتشر، مدارس آيات ومساجد وصلوات ومشاهد الفضائل والخيرات ومعاهد البراهين والمعجزات ومناسك الدين ومشاعر المسلمين ومواقف سيد المرسلين ومتبوأ خاتم النبيين، حيث انفجرت النبوة وفاض عبابها ومواطن مهبط الرسالة، وأول أرض مس جلد المصطفى ترابها، جديرة هذه الأرض أن تعظم عرصاتها وأن تتنسم نفحاتها. انتهى كلامه رحمه الله. ومن مجمل نصوص الشريعة المطهرة وعدد من الأحاديث النبوية الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتبين لنا أن هذه الجزيرة الطاهرة قد خصت بخصائص عظيمة. من هذه الخصائص أن الله جل وعلا قد حفظها في مجملها من غائلة الشرك، كما جاء في حديث جابر الثابت في صحيح مسلم، يقول صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان قد يأس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم. ومعنى هذا الحديث أن الشيطان قد يأس أن تجتمع الجزيرة على الشرك بالله عز وجل، وليس معنى ذلك أن لا تحدث هناك حالات من الشرك في أفراد أو مجموعات، كلا، وإنما المقصود أن تكون هذه البلاد وهذه الجزيرة قد اجتمعت على الشرك بالله عز وجل، فقد حفظها الله من ذلك. ومنذ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا وهي بفضل الله دار إسلام وتوحيد، لم يعرف الشرك فيها إلا جزئيا على فترات وفي أفراد أو جماعات محدودة وزمن محدد، ثم يهيئ الله له على مدى الأزمان من يرد هؤلاء إلى جادة الحق والهدى والصواب. ومن خصائص هذه الجزيرة المباركة أنها وديعة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أمته، استحفظهم عليها في آخر ما عهده صلوات الله وسلامه عليه، فهي دار طيبة لا يقطنها إلا الطيب. ولما كان المشرك خبيثا بشركه حرمت عليه جزيرة العرب. يدل على هذا عدد من الأحاديث الثابتة عن رسول الهدى صلى الله عليه وسلم، منها حديث عمر وابنه وحديث عائشة رضي الله عنهم أجمعين. جاء في صحيح مسلم من حديث عمر رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع إلا مسلما. وجاء في المتفق عليه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قاتل الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، لا يبقين دينان في أرض العرب، لا يبقين دينان في أرض العرب. وجاء عنها رضي الله عنها أنها قالت: آخر ما عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يترك بجزيرة العرب دينان. والحديث رواه أحمد وغيره. كل هذه الأحاديث تدل على أن هذه البقاع الطاهرة لا ينبغي للمشركين أن يطأوها بأرجلهم، وذلك لخصوصية هذه البلاد ولمكانتها في الإسلام. ووجود المشركين بين أظهر المسلمين لا شك أنه سيكون له الأثر البالغ. وقد أشار الشيخ العلامة بكر بن عبد الله أبو زيد رحمه الله إلى لفتة مهمة في هذا الباب فقال: ولا يفيد هذا الحكم القصر على إخراج أجساد المشركين من هذه الجزيرة، بل يرمي إلى ما هو أبعد من ذلك، إلى العلة التي من أجلها وجب إخراجهم منها وحرمت سكناهم فيها. ولذا فيشمل هذا الحكم إخراج نفوذهم وتوجيههم وحضارتهم ودعوتهم وتياراتهم المعادية للإسلام، وعن كل ما يهدد أخلاقيات هذه البلاد وينال من كرامتها. قال رحمه الله: وعليه فتجب ملاحقة البدع ومحاصرتها في كل أمر جزئي أو كلي، فواجب والله تنظيف هذه الجزيرة من تلكم المناهج الفكرية المبتدعة والأهواء الضالة، وأن تبقى عنوان نصرة للكتاب والسنة والسير على هدي سلف الأمة حربا للبدع والأهواء المضلة. انتهى كلامه رحمه الله. وبناء على هذه الخاصية يا عباد الله لهذه الجزيرة الطاهرة، فلا يجوز استقدام الكفار بحجة العمل فيها إلا إذا لم يوجد من المسلمين من يقوم بحاجاتهم كحصول بعض التخصصات النادرة، فقد يحتاج إلى الكفار فيأتون إلى وقت محدد ولقضاء هذه الحاجة ثم ينصرفون. أما أن يستوطن المشرك في أرض العرب وفي جزيرة الإسلام فذلك محرم بنص كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع الأسف فقد تساهل في هذا الجانب كثير من المسلمين، وأصبحوا يستقدمون العمالة الوافدة من غير المسلمين، ولهم في هذا حجج طويلة ومعاذير هي أوهى من بيت العنكبوت. وحينما تساهلنا عباد الله في استقدام هؤلاء الكفار من العمال والخدم وغيرهم، ظهرت في بلادنا بعض مظاهر لا تليق بالمسلمين. وبعض الآثار التي بدأت على سلوكات الناشئة وذلك لاختلاطهم بهؤلاء الكفار. وهذا أمر مشاهد والله المستعان على كل حال. ومن خصائص هذه الجزيرة المباركة أن الإسلام حين يضطهد في دياره خارجها فإنه ينحاز إليها ويأوي إليها فيجد فيها كرم الوفادة بعد الغربة وطول المحنة. جاء في صحيح مسلم من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، وهو يأرز بين المسجدين كما تأرز الحية إلى جحرها، أي يعود ويتراجع ويكون مكانه وقوته ونصرته في هذه البلاد الطاهرة، هذه البلاد المباركة. فانظر رحمك الله كيف ربط النبي صلى الله عليه وسلم بين غربة الإسلام ثم احتضان هذه الجزيرة له انتشالا من غربته. أيها المسلمون، إن خيار هذه البلاد هو الإسلام فحسب، ولن تقوم لهذه البلاد المترامية الأطراف، لن تقوم لها قائمة بغير الدين. ولا مفاخرة لنا أعظم من أن نفاخر بدين الله تبارك وتعالى. إننا لا نفاخر الدنيا بشيء أعظم من هذه الحنيفية السمحة التي أنقذنا الله بها من ظلمات الجهل والخرافة إلى نور التوحيد والعقيدة. ولئن تخلينا عنها وضعفنا عن حملها فسوف نكون أذلة مهانين يستعبدنا المشرق والمغرب كما كنا في الجاهلية. وهذا المعنى العظيم هو الذي فقهه الفاروق رضي الله عنه وأرضاه حينما فتحت بلاد فلسطين، وعلى وجه الخصوص بيت المقدس. حينما فتح بيت المقدس ولم يبق إلا المسجد المبارك، المسجد الأقصى، أسأل الله أن يعجل بفرجه، أبى أهله ورهبانه وقساوسته أن يسلموا مفاتيحه إلا لرجل عظيم جاء ذكره عندهم في كتبهم، جاءت أوصافه أنه هو الذي سوف يستلم مفاتيح المسجد الأقصى. وكانت هذه المواصفات وتلك العلامات تنطبق على حبيبنا عمر رضي الله عنه وأرضاه. فأرسل أبو عبيدة رضي الله عنه إلى عمر رضي الله عنه يخبره بالأمر، وأن هذه البلاد قد فتحت، وأن جيوش المسلمين التي فتحت مشارق الأرض ومغاربها لم تنس فلسطين، لم تنس القضية الكبرى، لم تنس مسجد ومسرى محمد صلى الله عليه وسلم، وإن أهلها أبوا تسليم المفاتيح إلا لهذا الرجل الذي هو عمر رضي الله عنه وأرضاه. ففرح عمر أشد الفرح وعزم على المسير إلى فلسطين إلى بيت المقدس. سافر رضي الله عنه وأرضاه على حاله التي يعرفها الناس عنه، لم يكن يأتي ومعه من البذخ والسرف ما معه، إنما أتى على بعير واحد فقط ومعه غلامه. وكان من أعاجيب خبره رضي الله عنه أنه قطع هذه المفازة الطويلة من المدينة إلى المسجد الأقصى إلى بيت المقدس، هذه المسافة الطويلة التي تزيد على شهر كامل، وليس معه إلا غلامه. فكان يركب تارة وينزل تارة ليركب الغلام. عدل عمر ورحمة عمر لم تغادره في هذا الموطن الذي هو شديد البأس والحر، ومع هذا كان ينزل ويجعل هذا الغلام الضعيف يركب، وعمر هو الذي يمسك بخطام البعير. وثالثة، ينزل هذا الغلام وعمر ويبقى البعير لوحده يمشي مسافة رحمة من عمر بهذه البهيمة. وهكذا يسير عمر يقطع هذه الصحاري وهذه المفازات حتى اقترب من بيت المقدس، وقد احتشدت جيوش المسلمين في ذلك المكان، ومعهم النصارى كبارهم وصغارهم، رجالهم ونساؤهم وأطفالهم، ينتظرون هذا الإمام الملهم، هذا الإمام الذي هز عروش الأكاسرة والقياصرة، هذا الإمام الذي بلغ من عدله ورحمته ما سمعتم. فلما اقترب رآه المسلمون من بعيد وعرفوا أنه عمر، فرأوا عمر بهذه الحالة وبهذا الثوب الذي فيه ما يزيد على 14 رقعة، وليس معه إلا غلامه وبعيره. وكان لما اقترب من بيت المقدس كان في الأرض مخاضة من الطين، وكانت النوبة على عمر، فهو الذي كان يمسك بخطام البعير، فخاض عمر رضي الله عنه في هذه المخاضة، وتبللت أقدامه الشريفة الطاهرة بالطين والتراب، واتسخ شيء من ثيابه. فلما رآه أبو عبيدة أقبل مسرعا يحث الخطى حتى جاء إلى عمر فرآه وسلم عليه، ثم قال: يا أمير المؤمنين، لو غيرت هذا الثوب، كأنه يقول إن الناس هنا ينتظرون شيئا عظيما، فكيف تأتي يا عمر بهذه الثياب المرقعة وبهذه الأرجل الملطخة بالطين؟ خذ هذا يا أمير المؤمنين، البس هذا الثوب. فقال عمر رضي الله عنه لأبي عبيدة: أو ينفع هذا؟ أو يغني هذا؟ يعني هل يرضيك هذا الشيء؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين. فنزع عمر ثوبه ثم لبس الثوب الذي أعطاه أبو عبيدة، فرأى نفسه فإذا عمر هو عمر، لم يتغير شيء. وعمر يعلم أن التجمل والتنظف أمر مطلوب، وليس معنى ذلك أن عمر رضي الله عنه لا يحب التزين والتجمل، كلا، لكنه أراد أن يعطي أبا عبيدة وأن يعطي الأمة جميعا درسا بليغا في معاني العزة والكرامة، وأن هذه الأمة ليس لها إلا الإسلام لتكون عزيزة رافعة الرأس. فنزع الثوب ورماه، ثم أخذ ثوبه الأول ولبسه وقال: والله يا أبا عبيدة، والله يا أبا عبيدة، لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسماك أمين هذه الأمة لأوجعتك ضربا. يا أبا عبيدة، نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، مهما ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله. هذه الكلمات الرائدة والعبارات البليغة التي سطرها التاريخ بمداد الذهب للرجل المعظم، للرجل الذي أدرك أن الإسلام هو الحل الوحيد الذي يستخرج الله به الناس من عبودية الهوى والرق إلى عز الإسلام وإلى أماكن المجد والسمو. أجل عباد الله، إن خيارنا وخيار هذه البلاد على وجه الخصوص هو الدين الإسلامي فحسب، وهو الذي يجب أن نحرص على الحفاظ عليه حتى يرفع الله شأننا ويعلي الله مكاننا. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من شر الماكرين، وأن يجعلنا وإياكم من عباده المتقين. أقول قولي هذا وأستغفر الله فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى سنته إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد عباد الله، فإن الحفاظ على هذه الجزيرة هو مسؤولية كل مسلم، لأنها بيضة الإسلام وآخر معاقله، وبناء على ذلك فيجب علينا أن نكون سدا منيعا أمام كل من يحاول المساس بهذا الكيان الطاهر، وأن ندفعه بكل ما أوتينا من قوة ومنعة. إن هناك من يسعى لخرق السفينة وإغراق الأمة وهذه البلاد على وجه الخصوص في أوحال الشرك والبدعة أو التغريب والعلمنة، إنهم دعاة الباطل وخفافيش الظلام وأذناب الغرب وعملاء اليهود، الذين يريدون أن يسقطوا هذه القلعة التي وقفت شامخة على مر التاريخ الإسلامي أمام أمواج الفساد والمفسدين. هؤلاء لا يريدون والله خيرا بهذه البلاد، وإن تكلموا بألسنتنا وإن عاشوا بيننا، إلا أنهم المفسدون حقا. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. إن المواطنة الحقة هي في الحفاظ على مكتسبات هذه البلاد من عبث العابثين ومكر المنافقين، وأعظم هذه المكتسبات هو دين الله تبارك وتعالى الذي ترخص عنده الأموال والأرواح. المواطنة الحقة يا عباد الله تعني البناء والإصلاح وليس الفساد والتخريب. نأسف كثيرا حينما نرى مظاهر للتخريب والتضييق على الناس وإيذائهم في ممتلكاتهم وربما في أعراضهم، والحجة الفرح باليوم الوطني. أي مواطنة هذه؟ لقد أصبح كثير من الناس يتوجس من الخروج من منزله في هذا اليوم خشية أن يصاب بأذى هو أو أحد أولاده، نتيجة لمظاهر الفوضى والطيش المحموم من كثير من الشباب المتجمهرين. لقد سجلت حوادث وجرائم في السنوات المنصرمة يندى لها الجبين وتأسى لها قلوب أهل الغيرة والصلاح، ووالله الذي لا إله غيره إن لم يوقف أمام هؤلاء وقفة صارمة حازمة لسوف ينال المجتمع كله من غوائل هذه الفوضى الشيء الكثير. إنه لمن أقبح المهازل أن تتحول شوارعنا إلى فوضى عارمة وضجيج وصراخ واعتداء على المتاجر والضعفاء من الناس وإيذائهم بحجة فوز فريق أو فرح بمناسبة وطنية. عربات تدفقت تشبه الهائج الخضم، وعلى كل قبضة راية زاحمت علم، حشر الناس حولها أمم إثرها أمم، ماجت الأرض بالورود وداء الفحيط عم، فتساءلت والأسى يمضغ القلب بالألم، أفلسطين حررت وقطاف العناء تم، أم بلبنان دمرت قوة المجرم الأدم، أم قضت محنة الجياع وفيض الرخاء عم؟ قيل لا، بل فريقنا فاز في لعبة القدم. أي سخف مدمر عن فساد الشعوب نم، وإلى أي خيبة وقعت هذه الأمم؟ 1,000,000,000 أصبحوا كغثاء بشط يم، ومصلى نبيهم بيد اللص يقتسم، أنا أقسمت بالذي خلق الكون من عدم، إن رضينا بسخفنا وركنا إلى النعم، فخطى الخصم ماضيات من القدس للحرم، عندها يندم الجميع يوم لا ينفع الندم. أجل عباد الله، إنه لأمر يحتاج منا إلى وقفة صادقة. المواطنة الحقة الحفاظ على هذه البلاد، السعي في تنميتها ورقيها وليس في الإفساد والتخريب بمثل هذه الحجج الواهية. نسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين. صلوا على الهادي البشير وإمام المتقين وسيد ولد آدم أجمعين، نبيكم وحبيبكم محمد، فقد أمركم الله جل جلاله بالصلاة والسلام عليه في محكم التنزيل، فقال جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله قد وكل بي ملكا عند قبري يبلغني السلام من أمتي، فأيما عبد صلى علي؟ قال الملك: يا محمد، إن فلان ابن فلان يصلي عليك الساعة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم اخذل المنافقين والعلمانيين، اللهم اخذل المنافقين والعلمانيين، اللهم كن مع إخواننا المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم من جاهد لإعلاء راية الدين وحماية بلاد المسلمين، اللهم كن له ناصرا ومعينا وظهيرا. اللهم كن مع إخواننا المستضعفين المبتلين في سوريا، اللهم إنه قد اشتد بهم البلاء، اللهم فكن لهم ناصرا ومعينا، اللهم كن لهم ناصرا ومعينا، اللهم انظر إليهم بعين الرحمة، اللهم ارحم ضعفهم وتول أمرهم، اللهم كن للمساكين والمستضعفين، اللهم عليك بالطغاة الظالمين المعتدين، اللهم عليك بطاغية الشام فإنه لا يعجزك يا رب في هذه الساعة وفي هذا اليوم العظيم. اللهم استجب دعاءنا وعجل بسقوط طاغية الشام وحزبه يا رب العالمين. اللهم زلزل الأرض من تحت قدميه، اللهم احبسه في جلده، اللهم اجعله يتمنى الموت فلا يجده، وكل من عاونه وساعده يا رب العالمين. اللهم كن مع المستضعفين من إخواننا في بورما وفي فلسطين وفي الصومال وفي سائر البلدان يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم اجمع شملنا وقادتنا على الحق والهدى يا رب العالمين. اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين من مكر الماكرين وعبث العابثين وكيد المنافقين. اللهم يا حي يا قيوم عجل بنصر المسلمين في كل مكان. اللهم إنا نسألك نصرا عاجلا للمسلمين في كل مكان. اللهم أفرحنا بعودة المسجد الأقصى إلى بلاد المسلمين. اللهم ارزقنا فيه صلاة قبل الممات على عز للإسلام والمسلمين. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء.